إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، تتفقون معي أن من أعظم وأجل النعم التي من الله عز وجل بها على عباده، وهي من النعم الخفية التي لا يعلمها أو لا يتفكر فيها إلا القليل، نعمة النسيان. والله لولا النسيان لهلك الخلق. وإذا أردت أن تعرف قدر هذه الكلمة، تخيل معي أن إنسانا قد مات أبوه بعد عام نسي تماما وفاة الأب، وعادت الحياة إلى طبيعتها. أول يوم بعد الوفاة حالة من الهم والحزن والبكاء والكرب والشدة لا يعلمها أحد أبدا إلا الله. وكلما مر عليه الزمان كلما هدأت نبرة الحزن على هذا الإنسان، حتى إذا وصل إلى مسافة معينة أو زمن معين نسي الإنسان تماما وفاة الأب، أليس كذلك؟ تخيل معي الآن، أما الإنسان لا ينسى، وحزنه على أبيه منذ أول يوم هو نفس الحزن بعد سنة وبعد سنتين وبعد ثلاثة. تخيل معي، هل سيهنأ أحد منا بالحياة؟ هل سينعم أحد منا بحياته؟ أبدا. طيب، تخيل معي أن بعد سنة من وفاة الأب ماتت الأم، أو ماتت الزوجة، أو مات أحد الأبناء، أو مات حبيب من الأحبة، فيتضاعف الحزن على الإنسان. طب تخيل معي أنه لا ينسى، كيف ستكون حياته؟ وكيف سينعم هذا الإنسان بهذه الحياة وهو لا ينسى أبدا المصائب التي ابتلي بها؟ إذن هي من نعم الله عز وجل علينا أننا ننسى. كذلك أيضا من نعم الله عز وجل علينا أننا لو نسينا في يوم من الأيام أمر متعلق بالعبادة، فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ فقال الله عز وجل: فعلت أنت في نهار رمضان، لو نسيت فأكلت أو شربت، ما حكم الصيام؟ صحيح. طب الأكل والشرب رزق ساقه الله إليك، وفي رواية لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن النسيان كان نعمة، النسيان من الله عز وجل الآن كان نعمة من الله عز وجل عليك. ولكن أحباب الكرام، من تدبر في كتاب الله عز وجل وتأمل ليعلم يقينا أن هناك أنواع أخرى من النسيان حذرنا ربنا تبارك وتعالى منها. في هذه الحالة النسيان لا يكون نعمة من الله عز وجل، وإنما يكون نقمة على أصحابه. في أنواع من النسيان ذكرها الله عز وجل في القرآن لينبه المؤمنين: أيها المؤمنون الصالحون القانتون العابدون. إياكم وهذه الصور من النسيان، وهذه التي سنعيش معها في هذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى. ولن أتكلم كالعادة إلا في هذا المحور، محور النسيان في كتاب ربنا تبارك وتعالى. إن أول نوع من أنواع النسيان التي حذرنا ربنا تبارك وتعالى منها، ولأول مرة في القرآن تذكر كلمة النسيان، هي أن ينسى الإنسان منها حظه من الطاعة وحظه من العبادة. إن الإنسان منا بقاله 3-4 سنين ما صلاش في جماعة، إن الإنسان منا بقاله 3-4 سنين ما تصدقش، إن الإنسان منا بقاله 3-4 سنين ما قرأش في كتاب الله عز وجل. أن تنسى أيها المؤمن حظك من كتاب الله عز وجل. وهذا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة لما قال ربنا تبارك وتعالى ذاما لأهل الكتاب: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أنتم تأمرون الناس بالطاعة والعبادة وقد نسيتم أنفسكم، وقد نسيتم أنفسكم من حظ العبادة. قال الطبري رحمه الله: وتنسون أنفسكم، أي تنسون أنفسكم من هذه الأوامر بالبر التي تأمرون الناس بها. أحباب الكرام، أحباب الكرام، هذه الآية يوجهها الله سبحانه وتعالى أولا للدعاء إلى الله عز وجل، وإلى العلماء، وإلى الخطباء الذين يذكرون الناس بربهم، والداعية ينسى نفسه. إنها رسالة تحذير لكل إنسان وهب نفسه لربه عز وجل يدعو الناس إلى الله وينسى نفسه وينسى حظ نفسه من طاعة الله عز وجل. ليست للدعاة وحسب، بل للآباء والأمهات الذين يأمرون أبناءهم بطاعة الله وهم أول الناس مقصرون. الذي يأمر ولده بعدم الكذب وهو أول كذاب، وتأمر بنتها بعدم الكذب وهي أول كذابة. وتنسون أنفسكم، قال صلى الله عليه وسلم: علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله يعذب صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يأمر الناس وينسى نفسه كمثل الفتيلة، لمبة الجاز بتاع الزمان، مثل الإنسان اللي بيعلم الناس وينسى حظه من الطاعة وينسى نصيبه من الطاعة، كمثل الفتيلة الشريط بتاع لمبة الجاز بتاع زمان، أو الفتلة اللي موجودة في الشمعة فهي تضيء للناس وتحرق نفسها، هي تضيء للناس وتحرق نفسها. الإنسان منا الذي طالما سمع خطبا وسمع دروسا وسمع في التلفزيون وغيره من وسائل الإعلام، سمع عن الله وسمع عن رسول الله، كم يعلم من الآيات وكم يعلم من الأحاديث، لدرجة أنه يخرج من المسجد يوم الجمعة ويقول: الشيخ ما جابش جديد. ليست المسألة في الجديد، ولكن المسألة حقيقة في القديم الذي تعرفه أنت ولا تطبقه، الذي تعرفه أنت ولا تطبقه. ذم الله عز وجل أهل الكتاب على هذا النوع من النسيان، أن أهل الكتاب نسوا أنفسهم من طاعة الله عز وجل. وحذرنا ربنا عز وجل من هذا النسيان ونبينا صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة فينقى في النار فتندلق منه أقتابه، أي أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرعى، فيجتمع عليه أهل النار ممن يعرفونه، كانوا معاه في الشارع أو في البيت أو من عيلته أو من أصحابه، فيقولون له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه. نسى نفسه، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا هو حاله، وده أول نوع من أنواع النسيان الذي ذمه الله عز وجل. والله إذا ذم أهل الكتاب في القرآن فإن الله يريد أن يوصل إلينا رسالة: هذا مرض دب في هذه الأمة، فإياكم أن يظهر هذا المرض فيكم أيها المسلمون. أيها الناس، من أخطر صور النسيان، لذا قدمه الله عز وجل في ذكره في كتابه، أن الإنسان منا يكون عنده من المعلومات الدينية والمعلومات الشرعية والمعلومات الفقهية والأمور المتعلقة بالدين ولا يطبق. أول وأسوأ أو من أسوأ صور النسيان أن الإنسان منا عباد الله يكون عالما بأوامر الدين ولا يطبق، أن يكون داعية إلى الله ولا يطبق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرب شفاههم بمقاريض من نار. المقاريض هي المناشير، وتخيل الشفاه دي لما تيجي تقرب، الشفاه من أرق أنواع الجن، يؤذيها أقل شيء، يؤذيها أقل شيء. فالمنشار في ذاته لو من حديد يعني سيصيب الإنسان بألام شديدة، فبالك إذا كان هذا المنشار من نار تقرب بها شفاههم. والشفاه لما تقرب بالنار فالوجه يلفح بالنار ويحرق بالنار، تقرب شفاههم بمقاريض من نار. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم خطباء أمتك. يا رب سلم سلم يا رب، يا رب سلم سلم يا رب. قال: هؤلاء هم خطباء أمتك الذين يأمرون الناس وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ هذه الآية التي ذكرها جبريل أو هذا الكلام الذي ذكره جبريل كان قد نزل في أهل الكتاب، ولكن أراد جبريل أن يوضح لنا جميعا أن ما ذم الله به أهل الكتاب إذا وقع فينا فإحنا أولاد الذم. أحباب الكرام، أول نوع من أنواع النسيان لا يفارقك أبدا، واحذره: أن تعلم شيئا في كتاب الله ولا تطبق، أن تعلم شيئا في سنة النبي ولا تنفذ، بل الأصل هو التطبيق. وألا ينسى الإنسان منا نفسه. النوع الثاني من أنواع النسيان الذي ذمه الله سبحانه وتعالى وهو أن ينسى الإنسان منا ربه، أن ينسى الإنسان منا ربه. وأرى هذه الأسئلة قد ارتسمت على وجوه الجميع: ومن منا ينسى ربه؟ أحباب الكرام، إن الذي قد ارتشى أمام الناس قد نسي ربه، وهذا الذي يعصي الله عز وجل سرا حين غابت عنه العيون قد نسى ربه، وهذا الذي ظلم وأكل أموال الناس هذا قد نسي ربه، وهذا الذي عصى الله سبحانه وتعالى جهرا قد عصى ربه، وهذا الشاب الذي يجاهر بمعصيته بعدما ستره الله بالليل هذا قد عصى ربه، وهذا قد نسى ربه. لأن العبد منا كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم. سبحان الله، هذا هو حال المؤمن، إذا مسه الشيطان في يوم من الأيام بوسواس متعلق بالذنب ذكر الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذكر الله كما قال ابن الجوزي رحمه الله معناها: أي تذكر قيومية الله عليه، وتذكر مراقبة الله له، واطلاع الله عز وجل على أفعاله. هذا هو الذي يذكر ربه. أما الذي نسي ربه تبارك وتعالى فهو الذي يعصي وقلبه قد امتلأ جرأة على ربه، يذكر بالله ولا يجد إلا أن يقول: عليك نفسك، عليك نفسك. هو على معصية. طب افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى يراك. احد الشباب بيقول: انا كنت في مصلحة حكومية وعايز اخلص ورق، والورق الموظف عمال يعقب، قال لي: مش عايز تخلص، هات 50 جنيه. قلت له: ده دي رشوة حرام، انت هتعمل لي فيها شيخ؟ قلت له: يعني ده شيء ربنا عز وجل حرمه، انا بذكرك بالله، طب ارجع لي بقى ورق وشوف مني خلصتك ورقك. هذا قد نسي ربه، ده نسى ربه عز وجل. اللي في يوم من الايام يكون مقيم على معصية ويقال له اتق الله فتأخذه العزة بالاسم، ده نسي ربنا عز وجل. اما اهل الايمان واهل الطاعة قال ربنا تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال السدي وقتاده وعكرمه: هو العبد يهم بمعصية الله عز وجل فيتذكر قيومية الله عليه، يتذكر مراقبة الله له فيكف نفسه عن هذه المعصية، فكانت النتيجة أن جزاه الله على ذكره لربه بجنة، وعلى تركه للذنب بجنة أخرى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال الله سبحانه وتعالى في كل من نساه، قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم الله أنفسهم. وهذه من أخطر عقوبات النسيان، أن يتركك الله عز وجل لنفسك، فلا يصرف عنك سوءا ولا يصرف عنك شرا، بل يكلك الله عز وجل إلى نفسك الضعيفة الأمارة بالسوء، فترى الإنسان ممن قد نسوا الله سبحانه وتعالى مقبلا على معصيته، تاركا لما فيه المنفعة له، لأنه قد نسى نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركهم. وهذه أعظم مصيبة قد يبتلى بها العبد، أن يرفع الله سبحانه وتعالى يد عصمته عن عبده، أن يرفع الله يد حفظه عن عبده، أن يرفع الله يد رعايته عن عبده. وما نحن لولا الله، وما نحن لولا الله، والله لا نساوي شيئا. هل يستطيع الإنسان منا أن يبقى لحظة يعيش فيها هنيئا سعيدا وقد تركه الله، وقد تخلى الله عنه، وقد وكله الله إلى نفسه؟ كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في كل يوم يدعو هذه الدعوة: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فجعل الله عقوبة من ترك ذكره، ومن نسي ربه عز وجل، أن يكله الله عز وجل إلى نفسه. النوع الثالث من أنواع النسيان الذي ذمه الله سبحانه وتعالى، أن ينسى الإنسان منا آخرته، وأن ينسى الإنسان منا أنه مقبل على ربه، وأن ينسى الإنسان منا أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، فيحاسبه الله على الصغير والكبير، وعلى القديم والحديث، وعلى الكبير والصغير، ويسأل عن السر والعلم. أن ينسى الإنسان هذا اليوم الذي سيقف فيه وحيدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه من أكثر صور النسيان التي ذكرها الله في القرآن وذم الله عز وجل أهلها، أن الإنسان منا ينسى أن هناك جنة ونار، أن الإنسان منا ينسى أنه في يوم من الأيام سيخرج من هذه الدنيا إلى دار أخرى، وأنه سيترك هذه المدن التي يعيش فيها، هذه المدينة أحباب الكرام التي نعيش فيها، التي لها شوارع وفيها بيوت، وهذه البيوت يسكنها أقوام، منهم السعداء ومنهم الضعفاء. يذكرنا عباد الله ربنا تبارك وتعالى أن هناك مدينة أخرى سننتقل إليها، مدينة أيضا ذات شوارع وفيها بيوت، وهذه البيوت يسكنها الناس، منهم الصعداء ومنهم الأشقياء. هذه المدينة سماها ربنا عز وجل بمدينة القبور، ذات الشوارع وذات البيوت، وفي البيوت سكان، منهم الصعداء ومنهم الأشقياء. وإن أسوأ نوع من أنواع النسيان أن ننسى عباد الله أننا في يوم من الأيام سندخل إلى هذه البيوت وحدنا، فلا ينفعنا أهل ولا ينفعنا ولد، مهما كان الإنسان يحبك، والله لن يقف على قبرك أكثر من ساعة، مهما كان يحبك، ثم أنت وحدك في هذا المكان، لا أنيس ولا جليس ولا صاحب ولا مال ولا ولد، الكل قد تخلى عنك ولا يبقى معك إلا الولد. لذا كان ربنا تبارك وتعالى يذكرنا أيها المؤمنون: إياكم أن تنسوا هذا اليوم، إياكم أن تشغلكم دنياكم عن ذكر هذا اليوم، إياكم أن تشغلكم دنياكم عن الجنة والنار، إياكم أن تشغلكم دنياكم وأموالكم وأعمالكم عن الصراط وعن الميزان وعن الحساب الذي يقف فيه كل واحد منا بين يدي الله عز وجل، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. فاتقوا الله عباد الله، ولا تنسوا هذا اليوم أبدا. قال ربنا تبارك وتعالى في شأن أهل النار أنهم ما استحقوا دخول النار إلا لأنهم قد نسوا هذا اليوم،
قال ربنا تبارك وتعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وقال ربنا تبارك وتعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. أسوأ صورة من صور النسيان أن تنسى اليوم الذي تلقى فيه ربك سبحانه وتعالى عباد الله. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه دائما أن يقول: زور القبور، وكان يقول: عود المرضى، وكان يقول: اتبع الجنائز، حتى نتذكر هذا اليوم ولا ننساه أبدا. أحباب الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بذكر هذا اليوم، بل كان يأمرنا بالإكثار من ذكره. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات. هؤلاء هم السعداء الذين ذكروا هذا اليوم وعملوا لهذا اليوم وأعدوا زادهم وعدتهم لهذا اليوم. هؤلاء هم السعداء في الدنيا وفي الآخرة. قارنوا عباد الله بين هذا الحال وبين عبد وقف بين يدي الله عز وجل، فقال الله تبارك وتعالى له: عبدي، ألم أجعل لك مالا وولدا؟ ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ ألم أدرك ترأس وترضع؟ فأينما قدمت لنفسك؟ فيقول الله، فيقول العبد: أي رب، نسيت هذا. فيقول الله تبارك وتعالى له في هذه اللحظة التي تتصدع فيها القلوب: اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك كما نسيتني. فيا حسرة كل قلب نسي ذكر الله عز وجل ونسي هذا اليوم الموعود الذي سيلقى الإنسان فيه ربه تبارك وتعالى. النوع الرابع من أنواع النسيان المذموم الذي ذمه ربنا تبارك وتعالى في كتابه: أن ينسى الإنسان منا ما قدمت يداه، أن ينسى الإنسان منا ذنوبا ومعاصي قدمتها يداه قبل ذلك. أن الإنسان منا يتجرأ على الله عز وجل بذنوب ومعاصي وينسى بعد ذلك هذه الذنوب وينسى هذه المعاصي ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، ولا يكلف نفسه في يوم من الأيام أن يستغفر ربه تبارك وتعالى من هذه الذنوب ولهذه المعاصي. لا تنسوا عباد الله أن النبي قد سن لنا في فجر كل جمعة أن نقرأ سورة السجدة التي فيها نسيان الدار الآخرة وعقوبة ذلك. وكذلك أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم قد سن لنا في يوم كل يوم جمعة أن نقرأ سورة الكهف والتي هي تناقش مع العباد قضية نسيان العباد لذنوبهم ومعاصيهم، نسيان العباد لمظالم كانت بينهم وحقوق كانت بينهم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. نسيت ديون مادية كانت علي لأناس، ونسيت مظالم كانت علي لأقوام، ونسيت ذنوب ومعاصي ما وقعت فيها وأذنبت ووقعت في ذنوب كثيرة ونسيتها. أما العبد المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأنه أنه لا ينسى أبدا ما قدمت يداه. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يا رب اجعلنا من أهلها يا رب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال أهل التفسير: الحفيظ هو الذي حفظ نعم الله عز وجل بالذكر والشكر، وحفظ حدود الله فلا يتعداها، وحفظ ذنوبه فهو دائم التوبة إلى الله منها. هذا ما توعدون لكل هذا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قالوا: هو القلب المنيب، هو صاحب القلب الذي كلما تذكر ذنبه تاب إلى الله عز وجل منه. فتراه بالليل والنهار في سجوده، في ركوعه، في ترحاله في بقائه في سكناته في حركاته لا ينسى أبدا أن يقول رب اغفر لي، لا ينسى أبدا أن يقول ربي أتوب إليك من هذا الذنب، لا ينسى أن يقول ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا ينسى أبدا أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا ما ينبغي أن يكون حاضرا في عقل وقلب كل إنسان منا، ألا ينسى الإنسان ما قدمت يداه من مظالم أولا بينه وبين العباد، مادية أو معاصي كانت متعلقة بالأعراض أو متعلقة بالدماء، لا ينسى الإنسان أبدا معاصي فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، بل هو دائم الذكر لها يسأل الله عز وجل ليلا نهار أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا ينسى أبدا هذا النوع من الذكر، هو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول ابن عمر كنا نجلس مع النبي في الجلسة الواحدة يرد ويقول رب اغفر لي وتب علي 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي 100 مرة، بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بعد الوضوء استغفرك واتوب إليك، قبل أن ينام استغفار، بعد أن يقوم النوم استغفار، حياته كلها استغفار. لا ينسى أبدا ذنبه ولا ينسى أبدا معصيته، ده العبد المؤمن الصالح، ده العبد المؤمن الصالح. النوع الخامس من أنواع النسيان هو أن ينشغل الإنسان بما من الله عز وجل عليه من نعم، عن ذكر الله سبحانه وعن طاعته. قال الله سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه، وإذا كشف الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد ضره نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. حال بعض الناس عافاني الله وإياكم من هذا الحال، إذا شددت عليه الدنيا لجأ إلى الله وذكر الله فلا يعرف إلا في وقت الشدة، فإذا رفع الله عز وجل وكشف الله عنه ضره نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي دعاء الله، نسي ذكر الله، نسي الصلاة والصيام والزكاة، نسي الصدقات التي كان يتقرب بها إلى الله. أن ينسى العبد ربه إذا حلت النعم. ومن النسيان الذي حذرنا ربنا تبارك وتعالى به أن ينسى العبد ما أمره الله عز وجل به من شرائح، وأن ينسى العبد الآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى له بالليل والنهار. قال ربنا تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أخذناهم بغتة. قال ربنا تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي، أي ونسي الإنسان خلقه، كيف خلقه الله، نسي الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه له، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا هو المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للإنسان. ثم ذكر الله عز وجل حال هذا الإنسان المعاند لربه فقال ونسي الإنسان خلقه، أي ونسي الإنسان الصورة التي خلقه الله عليها والطريقة التي خلقه الله عليها. أحباب الكرام، بل ولقد قال الله عز وجل في شأن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، كانت نتيجة هذا النسيان أن خرج آدم من الجنة بأمر واحد، فما بالكم عباد الله بعشرات ومئات الأوامر التي يؤمر بها العباد في اليوم والليلة وهم مع ذلك قد نسوا تماما هذه الأوامر. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا جزء بسيط من الأوامر اللي ربنا عز وجل أمرهم بيها، فكانت النتيجة اللعنة الطرد من رحمة الله عز وجل. أحباب الكرام، هذه صور من أنواع النسيان المذموم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، ذكرها الله عز وجل في شأن من نسي، وذكر الله في المقابل شأن من تذكر وما نسي أبدا. لذا كان أحباب الكرام الذكر هو أعلى درجة من درجات العبودية عند الله،
وأنا لا أعني أبدا ذكر اللسان، ولكن ذكر الله، ذكر الطاعة، ذكر ما قدمت يداه، ذكر الآخرة، ذكر العهود على الإنسان الميثاق بها، هذا هو، هذه أعلى درجة من درجات الذكر، إنك ما تنساش الحاجات دي اللي ربنا عز وجل أمر بيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التذكر، وأن يجعلنا من أهل الاعتبار، هذا بفضله وكرم منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحباب الكرام، وكيف ننجو من مثل هذه الصور من النسيان؟ انت عرفتنا الآن سوء مغبة هذا النسيان ومآل هذا الناسي. كيف يكون لي الآن أن أكون إنسانا ذاكرا دائما بالليل والنهار وألا أنسى أبدا بحال من الأحوال هذه الصور من الصور المذمومة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه؟ أحبابي الكرام، أول شيء، كن دائما على استعداد تام لقراءة القرآن بالليل والنهار. قال الله سبحانه وتعالى في شأن القرآن أنه من أعظم من يذكرك بهذه الصور المذمومة فتتذكر ربك عز وجل. لذا سمى ربنا تبارك وتعالى القرآن ذكر، وهذا ذكر، وهذا إيه؟ ذكر مبارك أنزلناه. وقال ربنا تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكركم أي شرفكم ومكانتكم، الذي لا ينال هذا الشرف وهذه المكانة إلا بكثرة التذكر والتدبر، قراءة القرآن بصورة دائمة مستمرة. وكما قال ابن القيم رحمه الله: فليس هناك شيء أنفع لقلب العبد من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله فيه يذكر ربنا تبارك وتعالى بمصير من كان قبلنا ممن نسوا ربهم عز وجل، وفيه تذكير لنا بقيام الساعة وقرب قيام الساعة وأهوال الساعة وما يتعلق بالساعة، فيتذكر العبد. هذه واحدة. أما الثانية فهي مجالس الذكر ومجالس الوعظ اللي كثير من الناس للأسف في هذه الأيام يعني تركها وما يبالي بها. لا أحباب الكرام، احنا محتاجين لمجالس الذكر ومجالس الوعظ التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، محتاجين جدا لهذه المجالس التي تذكرنا بربنا وتذكرنا بالدار الآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات حياته يذكر أصحابه بمجالسه، بعد الفجر بيبقى في موعظة، العصر في موعظة، مع أصحابه في الشارع في موعظة، في دفن في المقابر كان النبي بيعظ على المقابر، حيثما كان صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يذكر الناس. احنا محتاجين هذه المجالس، محتاجين هذه المجالس. ندور على اي مسجد فيه درس الانسان صالح مؤمن طيب على خلق على دين نحسبه مخلص في كلامه، ندور ونقعد في هذه المجالس، حتى لو هسمع في المجلس حاجات انا سمعتها قبل كده، يكفينا شرف هذه المجالس، يكفينا شرف هذه المجالس التي تذكرنا بربنا تبارك وتعالى. علشان كده كان النبي بيعبر عن هذه المجالس بمجالس الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فانتبه معي ازاي النبي سمى ان دي حلق الجنة، دي حلق الجنة في الارض، هي حلقات الذكر التي يذكر العبد فيها ربه او يذكر العبد فيها بربه سبحانه وتعالى. هذه المجالس التي يحيي الله سبحانه وتعالى بها القلوب. قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هي دي المجالس اللي احنا عايزينها، التي قال عنها حنظلة وابو هريرة: يا رسول الله انا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي عين، كأننا شايفينها بعنينا. انس رضي الله عنه بيقول بعدما فقد هذه المجالس: والله ما كدنا ان نواري التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا قلوبنا. قال النووي: لفقدهم حلق الذكر، عشان فقدوا حلقة الذكر اللي كان النبي بيقعد فيها عشان يذكرهم. ثلاثة: كل إنسان منا أحباب الكرام له صاحب، إما صاحب دنيوي، صاحب دنيوي لن يذكره إلا بالدنيا، وإما أن يكون هذا الصاحب صاحب رباني يذكر العبد بالدنيا والآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. محتاجين جدا لهذا الإنسان اللي دايما يذكرنا بربنا سبحانه وتعالى. أحباب الكرام، احرصوا دايما أن يكون في بينكم وبين أئمة المساجد علاقة طيبة وطيدة، هو ده اللي هيذكرك بربنا سبحانه وتعالى. بص على زميلك اللي معاك في الجامعة، مين من زميلك اللي في الجامعة واحد صالح دين، وروح اقعد معاه وقول له ذكرني بربنا سبحانه وتعالى. أحباب الكرام، عمر وهو من هو كان يأتي بأبي موسى الأشعري ويجلسه ويقول له يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى عليهم القرآن، الكل نكس رأسه وقد امتلأت عينه بالدموع والبكاء، ذكرنا ربنا يا أبا موسى. ده اللي كان بيعمله عمر وهو من هو رضي الله عنه. عمر كان مجلس من المجالس الأساسية عنده مجلس كعب الأحبار، رجل من أحبار اليهود كان قد أسلم، فكان عنده موعظة كرجل رقيق القلب، وعنده موعظة القرآن وموعظة الكتاب التوراة، فكان عمر يدخله عليه فيقول له خوفنا ربنا يا كعب، خوفنا من ربنا يا كعب، احنا محتاجين المجالس دي، محتاجين المجالس دي. احباب الكرام، ان عجزت ان تجد هذا الصاحب النت عليه عشرات ومئات والاف مؤلفة من المشايخ والدعاء الى الله، نزل شريط اسمع. ليه يا جماعة معدش النهاردة، ليه ما عدناش بنوزع اشرطة واسطوانات على الناس علشان تسمع؟ الناس عايزة تسمع، الناس عايزة ترجع تاني لربنا سبحانه وتعالى، محتاجين للصاحب. الامر الرابع هو تدريب الانسان لنفسه انه ما ينساش، تدريب الانسان لنفسه، وده عن طريق النهاردة سبحان الله الامر عاد متاح، ممكن انزل ابليكيشن النهاردة على التليفون بتاعي او برنامج على التليفون بتاعي، برنامج التذكير، برنامج بيذكرك بالصلاة على النبي كل ساعة، كل ساعة تعدي تلاقي يقولك ايه صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر الله، يذكرك بسيد الاستغفار استغفر، يذكرك بالقيام، يذكرك بالصيام، يذكرك بأذكار الصباح والمساء، نزل البرنامج ده عندك، وده بيكون خير معين للإنسان على التذكر. البرامج دي أصبحت موجودة، ناس أنفقوا عليها آلاف مؤلفة علشان تذكر المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. احنا محتاجين مثل هذه الوسائل المساعدة لنا على ذكر الله. طبيعة الدنيا غفلة أصلا، طبيعة الدنيا نسيان، إنما وسيلة مساعدة زي دي ما شاء الله تكون كويسة جدا جدا جدا. خمسة، أن يتحول كل إنسان منا إلى منبه تذكير للناس. على صفحة عندي كل الناس النهاردة عندها صفحات على الفيس وعلى الواتس والكلام ده، كل إنسان منا يتحول إلى مذكر للناس. إن شاء الله بكرة صيام 13 و14 و15 اللي أنا عملته الآن ده تذكير ليكم، بكرة صيام يا جماعة إن شاء الله، وبعد الصيام وبعد الصيام، ده تذكير. أنا لما ذكرت الناس انا على طول بسرعة انا هنفذ انا كمان، لان انا هحول، لان انا عارف في الخطبة ان من ضمن الانسان المذموم ان انا اذكركم وانسى، لا انا بكرة صيام ان شاء الله. ان كل انسان منا يتحول الى منبه تذكير لمن حوله. الزوج بيذكر زوجته، الام بتذكر اولادها، الاولاد بيذكروا اصحابهم. تخلم يكون المجتمع عندنا مترابط بهذه الصورة في تذكيرهم بربهم تبارك وتعالى. ده المجتمع اللي ربنا يرفع عنه الضنك اللي احنا عايشين فيه والكروبات اللي احنا عايشين فيها، وهذا ما اريد ان اؤكد عليه. احباب الكرام، النهارده انا اتكلمت معاكم عن كلمه واحده في القران وهي كلمه النسيان، عشان اقول لكم احنا محتاجين نرجع للقران بالقراءه دي بالصوره دي بالمعاني دي، اذا اردنا بالفعل ان يغير القران من قلوبنا، وان يغير القران من حياتنا، وان يغيرنا القران حقيقه ويغير النفوس بتاعتنا، نعيش مع القران بهذه الصوره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على حق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رضيته يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم أبرم لهذه الأمرة أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولكل من كان له فضل علينا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولكل من كان له فضل علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وما أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قبل هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقوم الصلاة.